بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الحج، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها إقامة دين الله جل وعلا في واقع الحياة، والحج عبادة ظاهرة شعيرة عظيمة يظهر فيها تحقيق التوحيد والعبودية لله جل وعلا، فسميت هذه السورة بسورة الحج، وأيضا جاء فيها كبت المجادلين إقامة للدين الحق، وجاء فيها الجهاد في سبيل الله نصرا للدين الحق. ووصلنا في هذه السورة، انتهينا من قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. تأمل لما ذكر الله جل وعلا الدين الحق الذين آمنوا، وذكر الأديان والملل التي حرفت وانحرفت عن الصراط المستقيم، أمام هذا الاختلاف الذي عليه أهل الملل تأتي بعد ذلك آية فيها الدين الحق. من الذي يقوم بهذا الدين الحق؟ ليس فقط المؤمنون على وجه الأرض، بل الكون كله. فقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذه الآية تقرأها تسمعها تشعر في قلبك بهيبة لله جل وعلا، تعظيم لله جل وعلا، آية يخشع لها القلب، يقشعر لها الجلد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ هل رأينا هذا بأعيننا الإخوة؟ نعم نعم لا. طيب كيف الله يقول ألم ترى؟ ما المقصود بالرؤية هنا؟ الرؤية القلبية العلمية. فالرؤية في القرآن تطلق على معنيين: الرؤية البصرية، هذا واضح، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. هذه أمور محسوسة ترى بالعين، لكن إذا كان الأمر المذكور بعد الرؤية لا يرى بالعين، فالمقصود هنا الرؤية القلبية، يعني المقصود كمال اليقين في القلب، لأن المؤمن لا يشك في أن الله جل وعلا يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. لما كان هذا العلم الذي في قلبك علما يقينيا لا شك فيه،
عبر الله تعالى عنه بالرؤية كأنك تراه بعينك، كما أنك لا تشك في الشيء الذي تراه بعينك، عبر عن هذا العلم الذي في قلبك بالرؤية لكمال اليقين. كما قال الله تعالى مثلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذه الحادثة، لكن هذه حادثة لا شك فيها، فكأنه رآها بعينه لكمال اليقين الذي في قلبه. ألم ترى؟ ولهذا ينبغي علينا الإخوة أن نوقن بهذه الحقيقة العظيمة، هذه حقيقة كبرى في الكون ما يمكن للإنسان أن يطلع عليها لولا أن الله تعالى أطلعنا عليها. كيف يمكن للناس اليوم أن يكتشفوا أن هذه المخلوقات تسجد لله أو أنها تسبح الله؟ فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فالله تعالى يكشف لنا عن هذه الحقيقة الكبرى في الكون. فينبغي على المؤمن أن يوقن بهذه الحقيقة، لأن الله يقول: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ جعلها رؤية قلبية يقينية، فلا بد أن نوقن بها. ما أجمل أن يكون بين قلبك وبين هذا الكون من حولك مخاطبة، كأنك تعيش مع هذه المخلوقات الحية، وإن كانت جمادات لكنها في نظر المؤمن مخلوقات حية تذكر الله وتسبح الله، تتعايش معها، تستشعر أن كل ما حولك يسجد لله ويسبح الله. لو أن تيقن بهذا كيف يكون هذا الأمر؟ كيف يكون أثر هذه الحقيقة في قلوبنا؟ يعني الآن أنا أقول: لو يتخيل الواحد منا لمدة ثواني معدودة أن هذه الحقيقة قد انكشف الغطاء عنها، تخيل يعني لثواني معدودة تسمع من حولك تسبيح المخلوقات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تخيل أنك تسمع حقيقة هذا التسبيح بأذنك وترى سجود الكائنات بعينك، ماذا سيحصل لك؟ يتصدع قلبك من خشية الله، ويمكن أن تبكي تعظيما لله وهيبة من الله جل وعلا. اليقين الذي يبعثه الله في قلوبنا بكلامه ينبغي أن يكون أعظم من اليقين الذي نراه بأعيننا. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ وتم هنا ذكر الله تعالى العاقل، لأن قال من في السماوات، ما قال ما في السماوات، مع أن الذي يسجد لله العاقل هو غير العاقل، لكن كما تعرفون في اللغة أن ما في الغالب تطلق على غير العاقل من الجمادات، ومن تطلق على العاقل. فلما كان السياق مع الأمم المكذبة والملل المنحرفة ناسب أن يذكر في مقابل هذا العقلاء، فهذا أنسب للسياق والله أعلم. ثم يعني العاقل المختار إذا كان يسجد لله جل وعلا فغيره من خلق الله تعالى ممن هو تحت مشيئة الله وقدرته لا بد أن يسجد لله جل جلاله. قال: من في السماوات ومن في الأرض، تأكيدا كرر من هنا، ثم خص أشرف الجمادات وأعظم الجمادات التي عبدت من دون الله، حتى يكون في هذا حجة على من خالف توحيد الله. فقال: والشمس والقمر والنجوم، إلى آخر الآية. والشمس في الجاهلية بعضهم عبد الشمس، حتى كانوا يسمون بعبد الشمس، مثل قبيلة حمير التي عبدت الشمس، وقبيلة كنانة عبدت القمر، والنجوم كانت تعبد من دون الله، فكقبيلة تميم ولخم وغيرها من القبائل عبدوا النجوم، ولهذا الله تعالى قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. وقوم إبراهيم من قبل أيضا عبدوا الكواكب والنجوم وناظرهم بهذا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى آخر الآيات ذكر القمر والشمس. وقال جل وعلا وأنه هو رب الشعرى، والشعرى أيضا نجم عبد من دون الله، فقال جل وعلا وأنه هو رب الشعرى. فهذه النجوم والكواكب العلوية تسجد لله جل وعلا. قال ابن كثير وسجود كل شيء مما يختص به، ولكن لا تفقون تسبيحه. فسجود هذه الكائنات كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو يرى غروب الشمس أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قلب معلق بالله في كل ما يراه، يرى الشمس تغرب فيتذكر ماذا؟ سجود الشمس لله. يقول أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال قلت والله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها وتقوم الساعة. قال أبو العالية وهذا من التابعين كما ثبت عند ابن جرير قال ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغرب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. وهذا كيفيته الله أعلم بها، علينا أن نؤمن بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن ربنا جل جلاله. قال والشمس والقمر والنجوم، ثم ذكر هذه المخلوقات أعظم ما يرى في العالم العلوي مما يشاهد، مما يشاهد الإنسان، وإلا هناك مخلوقات أعظم وأكبر. ثم ذكر المخلوقات في الأرض، قال والجبال إنها من أقوى ما يوجد على وجه الأرض وأصلب وأشد ما يوجد على وجه الأرض، فقال والجبال والأصنام تنحت من هذه الجبال. قال والجبال والشجر، فعبد العزة مثلا والعزة شجرة، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فهذه آلهة، العزة شجرة كانت تعبد من دون الله. والدواب، كل الدواب تسجد لله جل وعلا، هؤلاء الهندوس الآن يعبدون البقر يقدسونها، فهي من الدواب التي تسجد لله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى سجود المخلوقات من الجبال والشجر، قال كما قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. قال وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل كما في هذه الآية. وهذا من مظاهر سجود الجبال والأشجار والكائنات، فلما يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، إذا طلعت الشمس كله ظل طويل على الأرض كأنه ساجد، ثم يرتفع 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 ويكون الظل يعني يقصر طبعا يقصر يقصر ثم من الجهة الأخرى ويطول هكذا عند غروب الشمس، فكأنه يسجد عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عند الترمذي وفي سنده شيء لكن مما يستأنس به، قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني رأيت الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، أو قال فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعل لي عندك ذخرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. داود يا جبال، الله تعالى قال في حق يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد. قال ابن عباس فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة، ثم سمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة، والله أعلم. والحيوانات لا شك أنها تسجد لله وتسبح الله جل وعلا. ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يبكى. كشف الله تعالى لهم عن هذا، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الدواب تسبح الله جل وعلا وتسجد لله جل وعلا. روي في الحديث عند الإمام أحمد في سند ضعف لكن مما يستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر، هذا يعني إذا كان بشكل دائم وطويل فيه تعذيب للحيوان. قال فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله تعالى من راكبها، وهذا المعنى جاء عن بعض السلف، يعني رب دابة تركبها وهي أكثر ذكرا لله منك، سبحان الله. ثم قال وكثير من الناس وهم المسلمون الذين يسجدون لله طوعا باختيارهم. ثم في الجهة المقابلة قال وكثير حق عليه العذاب. تأمل هنا ما قال وكثير أبى واستكبر لم يسجد، يعني هذا هو المعنى. لكن كما عرفنا سورة الحج سورة فيها إقامة دين الله جل وعلا في واقع الحياة بقوة بالجهاد في سبيل الله وكبت المجادلين وإظهار شعيرة الحج، فآياتها فيها قوة، فناسب هنا أن يعبر عمن أبى عن السجود لله أنه قد حق عليه العذاب. فقال وكثير حق عليه العذاب، فهو تحت قدرة الله لا يفلت عن عذاب الله. فهذا أعظم وأقوى في الأسلوب، قال وكثير حق عليه العذاب من الكافرين. ثم قال جل وعلا ومن يهن الله، يعني بخذلانه لأنه استكبر عن السجود لله فأهانه الله، فمعنى ومن يهن الله يعني الذي لا يسجد لله. ومن يهن الله فما له من مكرم، يبقى مهانا في الدنيا والآخرة، فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ختام يبعث في القلوب الهيبة لله جل وعلا، إن الله يفعل ما يشاء جل جلاله. فالمكرم من أكرمه الله، الموفق من وفقه الله، ما تسجد سجدة إلا بتوفيق الله وبكرامة الله تعالى لك أنه أحبك وأكرمك فجعلك تسجد له جل جلاله، إن الله يفعل ما يشاء. فهذه الحقيقة إذن الإخوة كما عرفنا تجعل المسلم تأمل، يعني جاءت هذه الآية سجدة، يعني سبحان الله ما أجمل القرآن. أول ما تقرأ هذه الآية أصلا وأنت تقرأ هذه الآية تشعر بأن الكون كله يسجد، فتريد أن تنسجم مع هذا الكون، فأول ما تقرأ هذه الآية تسجد لله جل وعلا. تنسجم مع الكون في سجوده لله جل وعلا. فكيف بعد ذلك يعرض الإنسان عن الصلاة وعن السجود لله جل وعلا؟ كيف بعد ذلك يستطيع الإنسان أن يخالف أمر الله ويتكبر على أوامر الله أو يعصي الله جل وعلا؟ والله لو تذكر المسلم هذه الآية لما استطاع أن يصر على معصية الله، ويستشعر أن كل ما حوله يسبح الله يسجد لله، هذه الجدران، هذا الفرش، هذا اللباس، كل شيء يسجد لله يسبح الله جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. حتى اليوم في بعض البحوث العلمية الحديثة اكتشفوا أن لكل شيء ذبذبات صوتية، هذا اكتشاف حديث. اكتشفوا حتى النباتات تخرج ذبذبات صوتية من 20 إلى 20,000 ذبذبة صوتية في الثانية. هذه الذبذبات لا يسمع الإنسان، لأن الإنسان يسمع ذبذبات لها حد معين، إذا وصل الصوت إلى هذه الذبذبات يسمعها الإنسان، أما أقل من هذه الذبذبات تخفى عليه، فلا يمكن أن يسمع هذه الذبذبات التي يخرجها النبات إلا إذا كبر صوت هذا النبات آلاف المرات. لكن هي موجودة في الواقع هذه الذبذبات الصوتية. ثم اكتشفوا أن هذه الذبذبات الصوتية تخرج من الكواكب وما يسمى بالثقوب السوداء، تخرج حتى من كل خلية من الخلايا، حتى خلايا جسم الإنسان، بل حتى اكتشفوا أن هذه الذبذبات تخرج من الفيروسات والجراثيم. حتى من طرق الطب الحديث في العثور على الفيروسات والجراثيم تتبع هذه الذبذبات الصوتية لاكتشافها مبكرا. فكل شيء إذا له ذبذبة صوتية، يعني هذا أمر يحير الإنسان بالفعل. طيب ما فائدة هذه الذبذبة الصوتية؟ يعني شيء يسمع، نحن ما نسمعه، لكن هو في الواقع شيء مسموع لأنه عبارة عن ذبذبات صوتية، ترددات صوتية. فالله أعلم. طبعا الله تعالى قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وللفكر مجال واسع في التدبر في هذه الآية، لأن الله تعالى ما نفى وجود هذه الأصوات وسماع هذه الأصوات، ولكن نفى فقه وفهم هذه الأصوات. يعني ما قال لا تسمعون، وإنما قال لا تفقهون، فأنت قد تسمع الصوت لكن لا تفقه معنى المتكلم. فكذلك قد تسمع هذه الذبذبات ولكن لا تفقهون تسبيحه. الله أعلم، لا نجزم بأن هذا هو التسبيح، لأن الله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، نظل واقفين أمام هذا الأمر العظيم، ولكن لا شك أن هذا قد يستأنس به في هذا الباب، والله أعلم. فكذلك السجود لله جل وعلا، بل حتى يعني الإنسان يعجب يعني من تغريد العصافير في بداية الصباح، سبحان الله وقت الفجر تجد العصافير تبدأ ويعني تغرد كثيرا، ثم كذلك قبيل الغروب تشعر بيعني لو كان عندك أشجار في بيتك وفيها عصافير كثير تسمع يعني هذه الزقزقة يعني أكثر مما تسمعها باقي اليوم، سبحان الله. فكل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهنا لما قال وكثير حق عليه العذاب، الكافر يطيع الله جل وعلا كرها وهو مستسلم لله تعالى كرها، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. حتى الكافر يدخل في الاستسلام الكوني، لأن الكافر تحت قدرة الله، هو ما اختار هذا الدين وما سجد اختيارا، لكن يعني قد يسجد كرها لله جل وعلا، يعني كما يذكر في قصة النمرود، أنه نمرود إبراهيم أنه يعني لما دخلت يعني ذبابة في أذنه وأكل الدماغ، فما كان يرتاح إلا إذا وضع رأسه على الأرض، سبحان الله، كما يروى طبعا في الآثار. وهكذا الكافر تحت قدرة الله، الله تعالى قدر عليه المرض، قدر عليه البلاء، قدر عليه المصائب والموت، لا يستطيع أن يدفعه. فهذا معنى الإسلام يعني الذي يكون عن كراهية بالنسبة للكافر. لكن هنا يعني لما كان المقام في ذكر هذه الأمم يعني المنحرفة المخالفة، ذكر يعني من سجد لله طوعا من المسلمين، ومن تكبر فحق عليه العذاب من الكافرين. قالوا من يهن الله فما له من مكرم. يعني ما أجمل هذه الآية. فالمسلم كرامته بسجوده لله جل وعلا، كرامة الإنسان بسجودك لله جل وعلا. إن كرمكم عند الله أتقاكم. وأعظم خصال التقوى هذه الصلاة، وأعظم ما في الصلاة هذا السجود لله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالذي يسجد لله هذه في الحقيقة أولا كرامة من الله تعالى، الله تعالى هو الذي وفقك ومن عليك. والمسلم إذا حبب الله تعالى إليه طول السجود فليعلم أن هذه بشرى خير للمسلم، وأن الله تعالى يحبه، لأن هذا المقام أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه جل وعلا. فإذا رأيت من نفسك أنك تحب كثرة الصلاة، تحب أن تطيل السجود لله، فلتعلم أن هذا من كرامة الله تعالى عليك، الله تعالى اختارك لهذا. هذه عبادة المقربين. النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان يسجد بمقدار قراءة 50 آية. يعني تخيل سجدة ربع ساعة ثلث ساعة وساجد لله، كأنه ما يطيق أن يرفع رأسه من السجود. هذه الكرامة الحقيقية، لما تضع أشرف أعضائك على الأرض موطن الأقدام تذللا لله تقربا إلى الله جل وعلا. كلما كنت متذللا لله شعرت بالقرب من الله، فتشتاق للقائه جل وعلا، تشعر بالمحبة لله وأنت في سجودك والشوق للقائه. لما تتذكر أنك أقرب ما تكون إلى ربك وأنت في هذا المقام في الدنيا، يعني لا ساعة ولا حال في الدنيا أشرف من هذه الساعة ومن هذه الحال التي تكون فيها ساجدا لربك جل جلاله. فكيف لا تكثر من هذا الحال؟ يعني الآن لو تحسب زمن عمرك تعيش 60 سنة 50 سنة، كم سجدت لله تعالى فيها؟ كم الزمن؟ كم زمن السجود من عمرك؟ إذا كان الواحد منا يعني ما يطيق أن يسجد يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات 5 مرات ثم ما يطيق أن يطيل ويرفع رأسه، كم سيكون سجودك لله في هذه الدنيا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسجد مقدار قراءة 50 آية. علي ابن عبد الله ابن عباس رضي الله رحمه الله الملقب بالسجاد، هذا ابن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كان يسجد لله في اليوم 1000 سجدة، وهذا ثبت عنه بسند صحيح، يعني يصلي 500 ركعة يسجد 1000 سجدة. هذا نحن ما نتخيله الآن في الواقع، مستحيل، لكن الله يبارك لهم في أوقاته، الله تعالى من نعلم بهذا. نحن ما نريد مثل هذا، لكن على الأقل لو يكثر الإنسان من صلاة الليل، من صلاة التطوع، مع محافظة على صلاة الفريضة، يطيل السجود لله جل وعلا. سفيان الثوري رحمه الله مرة صلى، رأى بعض أصحابه بعد صلاة المغرب في الحرم، قام فصلى السنة، فسجد أول سجدة فأخذ يراقبه، فما رفع رأسه إلا على أذان العشاء. وهكذا صور كثيرة من إطالة السجود لله جل وعلا والإكثار من السجود لله جل وعلا. ما تفسير هذا الإخوة؟ ليس له تفسير إلا شدة الحب لله جل وعلا، شدة الشوق للقاء الله. يعني إذا علمت أن هذا الموطن هو أحب موطن لله تعالى، يحب فيه عبده ويحب لعبده أن يقوم فيه، موطن السجود لله، كيف لا تكثر منه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذه الكرامة الحقيقية بالسجود لله. أما الذي يتكبر عن عبادة الله أو لا يسجد لله جل وعلا فلا بد أن يسجد، لكن لمن؟ للشهوات ولغير الله. لا بد، إما أن تكون عبدا لله في هذه الدنيا فتفوز بالكرامة الحقيقية، لأن الذي يعبد الله يسجد لله لا يتذلل إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، يكون عزيزا في الحقيقة. فالسجود لله والعبودية لله هي العز الحقيقي والشرف العالي في هذه الدنيا. أما الذي يترك السجود لله أو يضعف إيمانه ويعصي الله تجده يتعبد للشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وهكذا. وهذه صورة من صور التذلل لغير الله، تجده ذليلا للمعاصي والشهوات، مسكين يجري خلف امرأة وعلق قلبه بها وتعطلت مصالح لأجلها. جاءتني مرة رسالة لشيخ امرأة، يعني خطبها رجل كذا ثم ما حصل نصيب، وقد أحبته حبا شديدا لكن ما حصل نصيب، والآن حالتها حالة سيئة، وأصيبت بأمراض نفسية ولا تأكل وكذا. يعني أقول في نفسي، أقول لماذا حصل هذه المرأة مثل هذا؟ لو كان في القلب حب عظيم لله جل وعلا لهان عليها هذا الأمر. نعم القلوب تحب وتتعلق، لكن المسلم عليه أن يجعل حبه الأعظم لله جل وعلا، وإذا أحب شيئا فليحبه لله جل وعلا. من أحب لله وبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، ويعلم أن قضاء الله كله خير. فإذا رسخ الإيمان في القلب ما يحصل مثل هذا. لكن الذي يتعلق قلبه بغير الله فإذا زال محبوبه من الدنيا زال قلبه معه، فيعيش مضطربا قلقا في دنيا، وتجد هذا العاصي ذليلا في الحقيقة خلف المعاصي والشهوات. هذا الدخان مثلا يأسره كأنه لا يرتاح هذه الدنيا، ولا يزال عنه الهم إلا إذا والعياذ بالله أخذ هذا الدخان. يا فلان اتق الله، هذا حرام، هذا يغضب الله عليك، أنت تجحد نعمة الله عليك بهذا. يستهين بمعصية الله، ولا شيخ ادعو الله أن يغفر لي، نحن مساكين. صحيح هذا الاعتراف طيب، لكن ما يكفي هذا. لا تستهين بهذه المعاصي، هذه من كبائر الذنوب لعظيم ضررها على الإنسان. فإذا تجده يعني كأنه عبد لهذه الشهوات. فالعز الحقيقي في الدنيا بطاعة الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يقول الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهنجت بهم البراذين إن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني يتكلم عن المترفين الظالمين. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وتأتي هنا يعني سجدة لله جل وعلا. أطلنا عليكم هذه الآية، أخذت منا الوقت في هذا الدرس، لكن يعني حق لها ذلك، آية حقيقة تعبد لله تعالى بها، إن صلحت حياته وصلحت معاملته مع الله جل وعلا. لكن لعلنا نختم بهذه الفائدة في هذه الآية كما ذكر ابن كثير رحمه الله بقوله إن الله يفعل ما يشاء. ذكر عن ابن أبي حاتم بسنده وفيه انقطاع يسير، وهو مما يستشهد به عن علي رضي الله عنه، قيل لعلي إن ها هنا رجلا يتكلم في المشيئة، فقال له علي يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال بل كما شاء. قال فيمرضك إذ شاء أو إذا شئت؟ قال إذا شاء. قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال إذا شاء. قال فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء؟ فقال حيث شاء. قال والله، قال علي رضي الله عنه والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، يعني لضربت رأسك بالسيف. إن هذا إنكار بقدر الله ومشيئة الله. فإن الله يفعل ما يشاء جل جلاله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية طبعا لا تعني أن الإنسان مجبور، وهذا أمر تقدم معنا كثيرا. فالآن أنت لما تعتقد أن الله يفعل ما يشاء، هل تشعر في نفسك الآن لما اعتقدت بهذه العقيدة بالإيمان بالقدر وأن الله يفعل ما يشاء، هل تشعر في نفسك أنك أصبحت مجبورا على أفعالك؟ لا، تشعر بأنك في حرية تستطيع أن تقوم، أن تجلس، أن تذهب، أن تأتي، أن تتكلم، أن تسكت. طيب، إذن الله تعالى أعطاك اختيارا ومشيئة تفعل ما تشاء. طيب كيف يقول إن الله يفعل ما يشاء؟ نعم، أنت تفعل ما تشاء لأن الله أعطاك حرية واختيارا وأعطاك عقلا وأعطاك فطرة سليمة وبين لك طريق الخير من طريق الشر. ليس لك أمام الله حجة، قل فلله الحجة البالغة، لا شك في هذا. طيب هذه العقيدة أنك تؤمن أن الإنسان له مشيئة واختيار، تثمر لك ماذا؟ أنك تعمل وتختار طريق الخير وتعرض عن طريق الشر. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، لما ذكر أحاديث القدر قال اعملوا لأن عندك مشيئة. طيب، واتفقنا أنك بإيمانك بقدر الله جل وعلا أن الله يفعل ما يشاء لم تشعر في نفسك بجبر وإكراه. إذن هل هناك تعارض بين الحقيقتين، بين الإيمان بالقدر وبين إثبات المشيئة؟ هل هناك تعارض؟ لا، لا تعارض بينهما. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، وفي الوقت نفسه فكل ميسر لما خلق له، هذا إثبات القدر، إن الله يفعل ما يشاء. أنت الآن إذا آمنت أن الله يفعل ما يشاء، الأمور كلها تحت ملك الله، تحت مشيئة الله، ما أحد يفعل شيء إلا بأمر الله بمشيئته. هذا يثمر لك ماذا؟ تأمل، ما يؤدي إلى جبر في قلبك و كراهية على الأعمال التي تعملها، لا، وإنما هذا سيثمر لك ماذا؟ أنك ماذا تفعل؟ تستعين بالله، تصبر على ما قدره الله، تتوكل على الله. إياك نعبد لأنك عندك مشيئة واختيار، وإياك نستعين لأنك تؤمن بقدر الله. تبقى نقطة واحدة يتعجب منها الإنسان، طيب يقول الآن أنا عندي اختيار ومشيئة، وفي الوقت نفسه لن أفعل إلا الأمر الذي شاءه الله لي، كيف يوافق هذا هذا؟ يعني كيف توافق مشيئتي واختياري ما قدره الله لي، ولا يمكن أن أخرج عن مشيئته مع أني أشعر بكامل الاختيار؟ هنا لا تفسير لهذا إلا الإيمان بقدرة الله العظيمة التامة أن تستسلم، تقول الله جل وعلا على كل شيء قدير، سبحانه جل جلاله، تشعر نعم باختيارك ومشيئتك، لكن تعلم أن مشيئتك داخلة تحت مشيئة الله، لا يمكن أن تفعل شيئا إلا الشيء الذي قدره الله لك. وكما قلنا هذا ليس فيه جبر ولا إكراه، بل في النهاية تصل إلى هذا الأمر، أن هذا التوافق العجيب من عجيب صنع الله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال كلمة ذهبية في القدر، قال القدر قدرة الله. تريد تفهم القدر أيقن بقدرة الله، القدر قدرة الله. ولهذا لا يقال في القدر، أيضا قالها الإمام أحمد رحمه الله، قال من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خير وشر، لا يقال لما ولا كيف، يعني لا تقول كيف يوافق اختياري مشيئة الله تعالى، لا يمكن أن يخرج عني، أني أشعر بكامل الحرية. قدرة الله النافذة العجيبة، وعلم الله تعالى العظيم المحيط بكل شيء، فالله تعالى خلقك وخلق عملك وخلق مشيئتك، فما أنك تشعر بكامل الاختيار والحرية، فهذا من عجيب صنع الله، من تمام قدرة الله. فلا يقال كيف ولا يقال لما، يعني تقول طيب ليش الله اختار هذا في الأزل أنه مؤمن وهذا كافر، ليش هذا طائع وهذا عاصي، هذا ليس لك أنت، أنت تقف عند حدك، أنت عبد حقير مسكين، تعرف حدودك لا تتعدى حدودك، الرب جل جلاله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهؤلاء العباد جميعا تحت ملك الله. هل ظلمهم شيئا؟ لا، لأن الله تعالى أعطى كل عبد اختيارا ومشيئة، يشعر بتمام الاختيار والحرية في نفسه، وبين طريق الخير من طريق الشر. إذن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. التفكير في لا ليش هذا كذا وهذا كذا، هذا في الحقيقة ليس من حدود عقل الإنسان، هذا ليس تحجيرا للعقل، وإنما صيانة للعقل البشري أن يجول في شيء ليس من اختصاصه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت تظن نفسك ماذا؟ أنت لست ربا، لست عظيما في هذا الكون، عبد فقير مخلوق حقير ما تساوي شيء في هذا الكون، لولا عبوديتك لله وسجودك لله لما كنت شيئا، هذه أعظم كرامة لك، عندك حدود معينة لا تتجاوزها. فبذلك تكون مسألة القدر واضحة للمسلم في هذه النصوص الشرعية. أما أن يتجاوز الحد لما كذا ولما كذا وكيف كذا، هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني هناك حد لا تتجاوزه، أما ما دون هذا الحد ما تفكر في القدر وفي قدرة الله، يعني قدرة عظيمة، كيف ما يخرج شيء عن ملكه وعن قدرته مع كمال الحرية التي نشعر بها، سبحان الله، هذا يزيد الإيمان في القلب، يزيد الإيمان بعظمة الله، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير، فقال إن الله يفعل ما يشاء من الإكرام والإهانة بحكمته وعدله ورحمته جل جلاله. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بطاعته، صلى الله تعالى أن يكرمنا بهذا القرآن الكريم، صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
هل في فرق بالمعنى أو الحكم بين إن الله يفعل ما يشاء وإن الله يفعل ما يريد في الآية قبله؟
نعم، هو المشيئة
يعني في الغالب تطلق على المشيئة الكونية يعني هذا في الغالب، والله أعلم إذا قيل يعني يشاء أو شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما قال إلا أن يريد الله رب العالمين، إلا أن يشاء. فيعني هذا الغالب في المشيئة. أما الإرادة في الغالب تطلق على الإرادة الشرعية، يعني الأوامر الشرعية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فالإرادة في الغالب تطلق على الإرادة الشرعية، لكن الإرادة تأتي بمعنى الإرادة الكونية كما تقدم معنا في الآيات، إن الله يفعل ما يريد. وكذلك المشيئة قد تطلق على المشيئة الشرعية. فالله أعلم، أنا الذي خطر في ذهني الآن أنه لما كان السياق هنا في سجود الكائنات في الكون لله جل وعلا، فهذا أنسب للمشيئة الكونية، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر إلى آخره. ثم قال وكثير من الناس كثير حق عليه العذاب، فهذا يرجع إلى ما سبق أن كل هذا بمشيئة الله الكونية الشاملة. فناسب الله على من يقول إن الله يفعل ما يشاء، لأن الآية في سياق يعني المخلوقات الكونية. أما هنا لما قال مثلا لما ذكر إدخال المؤمنين الجنة، إن الله يفعل ما يريد، وكذلك قال وأن الله يهدي من يريد، فهنا طبعا إرادة يعني كونية، إن الله يفعل ما يريد، الشيء الذي يريده الله كونا يفعله، لا معقب لحكمه لا رد لفعله جل جلاله. لكن الله أعلم هل يقال أن هنا السياق يعني يتعلق بالمؤمنين فقط الذين أرادوا الإيمان، وكما قلنا في القرآن الإرادة في الغالب تطلق على الإرادة الشرعية، فلما أرادوا الإيمان أراد الله لهم الخير وثبتهم وأدخلهم الجنة، فقد يقال هذا والله أعلم. وأيضا نحتاج في مثل هذه يعني المسائل إلى الرجوع إلى الاشتقاق اللغوي للكلمتين، يعني أراد الإرادة إيش اشتقاقاتها في اللغة، وكذلك شاء أصلها في اللغة واشتقاقها في اللغة، فلعله يظهر أمر آخر الله أعلم. إن شاء الله.